بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذا اللقاء من برنامج التشيع تحت المجر مع سلسلة تناقضات شيعية الجزء الخامس. الحلقات الماضية استعرضنا الكثير من التناقضات الشيعية، ودخلنا الآن في التناقضات في السنة النبوية الشريفة. وطبعا هناك الكثير من علماء الشيعة، منهم صاحب تهذيب الأحكام، وضح أن هناك من الشيعة خرجوا من المذهب بسبب هذا الكم الهائل من التناقضات، وحاول أن يعالج هذه المشكلة لكنه لم يفلح. سألنا أن نكون مع فعلت اليوم فضي الشيخ خالد الوصابي، الباحث في الفرق والمذاهب.
أهلا وسهلا بك أخي طارق والإخوة المشاهدين الكرام في كل مكان.
يعني نريد أن نربط الإخوة المشاهدين بالحلقة الماضية على الأقل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا من البركة والدين. ما بعد، حقيقة السنة النبوية عند الشيعة لا وجود لها ولا قيمة لها، وهم يخالفونها هم بأنفسهم، فيقولون عندنا مذهب أهل البيت وروايات أهل البيت. وإذا جئت إلى الكتب التي هي مصنفة لتدوين مذهب أهل البيت هي أغلبها ضعيف، وهم يردون أكثرها، وأغلبها روايات عن غير المعصومين، وهم يدعون أنهم لا يرون إلا على المعصوم ولا يأخذون دينهم إلا على المعصوم. وهؤلاء الرواة يا ليتهم كانوا ثقات، لو كان غير معصوم وهو ثقة لا بأس به، لكنه غير معصوم وممن يرتكب الموبقات ويفعل الكذب وما إلى ذلك،
ومن الملعونين،
ومن الملعونين على لسان أئمة الذين يروون عنهم. وينتقدون على أهل السنة كثرة الروايات التي يرويها بعض الصحابة، وهم عندهم شخص واحد وهو جابر الجعفي يقول أنه روى عن أئمتهم 70,000 رواية. قال جعفر الصادق ما رأيته عند أبي إلا مرة واحدة،
إلا مرة واحدة،
إلا مرة
محمد الباقر.
نعم. إذن هناك كمية تناقضات مرت بنا في الحلقات الماضية. نأتي الآن إلى التناقض 25 من التناقضات الموجودة في الروايات الشيعية أو في السنة عند الشيعة أو في المروي عند الشيعة أو ما يدعون أنه سنة. نحن لا نسلم أنها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام في كتب الشيعة إنما هو قلة قليلة فقط. ما الذي يضرهم أنهم أسندوا الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ حتى يزول الإشكال ويزول اللبس الحاصل، لأن لما يروي عن جعفر الصادق ويقول قال جعفر الصادق، الآن عندنا 50% احتمال أن هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، واحتمال آخر أنه من كلام جعفر الصادق. فلو أزال الإشكال وقال عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما الذي يفرق عندنا؟ يفرق لو كان من كلام جعفر الصادق. جعفر الصادق عندنا غير معصوم، كلامه ليس بحجة، يعني ممكن أن نقبله وممكن أننا يعني ألا نقبله باعتبار أن رأي جعفر الصادق ليس حجة ملزمة لنا، وردنا لرأيه ليس يعني تنقصا له،
لا يعني يكون
اجتهادا. لكن لو أنه أسنده جعفر الصادق عندنا ثقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب قبوله ولا يجوز رده أبدا. فإذا عندما يأتي يقول قال جعفر الصادق، إذا عندما أوقفوا الأحاديث عند جعفر الصادق وعند محمد الباقر هنا عندنا مشكلة فيها. إن كانت من قول رسول الله عليه الصلاة والسلام يجب أن يسندوها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن كانت من أقوالهم لابد أن يبينوا للناس.
يجب أن يسندونها. طب لما يقولوا حديث حديث جدي، حديث أبي حديث جدي،
هذا أول هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف. ويصبح هل كل رواية يقول فيها في الكافي قال جعفر الصادق هي كلها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يصبح عندنا لبس، لا ندري ما هو الذي هو من كلامه وما هو من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهل كل حديث قاله جعفر الصادق هو رواه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هل لعنه لزرارة بن أعين هو مروي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟
طبعا لا.
يعني عندما يتكلم مع زوجته هو كلام رسول الله؟ يعني جعفر الصادق عندما يقول لابنه كذا؟
لا طبعا.
يعني ليس كل كلام جعفر الصادق هو من رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا هنا حصل خلط وخط عند كثير من الناس، لا يستطيع أن يميز ما هو من كلامه هو ومن كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا كانت من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام لا مشكلة، بعد ذلك يبحث في سند هذا إلى جعفر الصادق، هل هو صحيح أم ليس بصحيح، يخضع لمقاييس النقد.
إذن لا يوجد عندنا تعنت في المسألة،
لا أبدا. لكن المشكلة أنه لا نستطيع أن نميز بين ما هو من كلام جعفر الصادق نفسه وبين ما هو من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن نأتي إلى التناقض الذي يأتي به الشيعة، فيتهمون أهل السنة لما الشيعي يأتي برواية للسني، فيقول السني هذه غير مقبولة لأن في سندها شيعي. ماذا يفعل الشيعي؟ يرفع عقيرته ويقول إذا أنت رددته لأنه شيعي، إذا أنت تبغض الشيعة وتبغض لأن وأنت تبغضهم لأنهم يحبون علي بن أبي طالب. ثم يأتي الشيعي نفسه كعبد الحسن شرف الدين الموسوي ينقل في المراجعات مئات الرواة الشيعة في كتب السنة ليحتج به لصحة المذهب الشيعي. فيقول أنتم يا أهل السنة إذا أردتم القدح في الشيعة فاقدحوا في رواتكم. أنا أسأل السؤال، إما أن تحتج أنه يوجد في كتب السنة رواة شيعة، هل صحيح يوجد في كتب السنة رواة شيعة؟ نعم،
هذا لنا وليس علينا.
جيد، إذا بطل قولك أننا نرد كل شيعي.
صح،
نحن لا نرد كل شيعي بدليل أن
كونه فقط شيعي.
إيه لا أبدا، نرد الشيعي الذي يكذب، نرد على الشيعي الذي يخترع أحاديث تؤيد بدعته وينفرد بها، فيكون عندنا محل شك. لماذا لم يروه غيره؟
القبول مقيد بذلك.
مقيد بذلك. إذا إما أن يقال، إما أن يصح قوله أن أهل السنة يردوا كل شيعي لأنهم يبغضون شيعة علي،
هذا
وإما أنه يصح قوله أن أهل السنة يرون في كتبهم عن الشيعة. إذا هنا المسألة، لا هذه صحيحة
ولا
هذه صحيحة. أهل السنة لا يردون حديث كل شيعي، من الشيعة من يكون صادقا في كلامه وإن كان الأغلب عليهم عدم الصدق، كما يقول الإمام الشافعي، يقول إن الخطابية يعتمدون الكذب دين، يعني يكذب ويتدين إلى الله بالكذب. نعم، والتقية هي مشكلة كبيرة جدا،
19 الدين عندهم،
بمعنى أنه ممكن أن يقول رواية ويكذبها ويكذب هذه الرواية. إذا معنى إذا هذا الحديث الراوي شيعي وتأكدنا أنه لم يكذب وأن هذه الرواية لا تؤيد بدعته التي انفرد بها دون بقية المسلمين، لا إشكال عندنا في روايتها،
ورما كل طرق أخرى ولها شواهد
بلا شك. إذا هذه التناقضات، مرة يقدح في أهل السنة أنهم لا يقبلون رواية الشيعي، ومرة يحتج على السنة أنه يوجد في كتبهم رواة شيعة. فهذا كلام باطل
وهذا من التناقضات،
وهذا من التناقضات. أيضا من التناقضات الموجودة عند علماء الشيعة مسألة، هل كلام الأئمة تشريع أم ليس بتشريع؟ قولان، تجد واحد يقول لك لا كلام الأئمة تشريع، كما قال محمد رضا المظفر في كتاب أصول الفقه، قال إن الأئمة ليست يعني كلامهم من باب رواية الحديث، يعني ليسوا من باب رواة
الأحاديث،
لا ليسوا مجرد رواة الأحاديث، بل كلامهم هو حديث نفسه أنه حجة بحد ذاته.
نعم،
يعني لو قال جعفر الصادق قول يعتبر قوله حجة.
نعم، كالنبوة.
نعم، إذن هنا منهم من يلطف الجو ويقول لا هم إنما هم مجرد روايات، ويستند إلى الرواية حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي ليخرجنا من موضوع التشريع. إذن هنا في تناقض، قول يقول كل كلامهم تشريع سواء ما رواه أو ما قالوه من أنفسهم، بمعنى أن كلامهم في حد ذاته تشريع. قول الثاني لا، هو مجرد رواة للأحاديث وليس كلامهم تشريع. أيضا من التناقضات، هل الأحاديث تتلقى من غير الأئمة وأهل البيت أم لا؟ منهم من يأتي مثل آل كاشف الغطاء في أصل الشيعة وأصولية، يقول إن حديث سمرة بن جندب وفلان وفلان لا تساوي جناح دعوة، فيرد أحاديث التي ليست مروية عن آل البيت ويعتمد أحاديث آل البيت. منهم الواقع العملي يأخذون الأحاديث عن غير أهل البيت، ومنهم من يقول لا، أحاديث غير أهل البيت عندنا مقبولة لكن ليست بمرتبة الأحاديث التي رواها أهل البيت. إذن هناك في تناقضات. منهم من يقول لا، كآل كاشف الغطاء في أصل الشيعة وسوريا، يقول أحاديث غير أهل البيت لا تساوي عندنا جناح بعوضة. ومنهم من يقول
مع ذلك بيحتجوا بها،
ومع ذلك يحتجون بها. أيضا من التناقضات، هل الأئمة مجرد نقل الحديث أم عندهم أقوال متلقى بالوحي والإلهام؟
دخلنا بقى في
إيه. نعم، فمنهم من يقول لا، عنده روح القدس، لأن مصادر تلقي علم الإمام كثيرة عند الشيعة. نحن لو جئنا هذا الإمام من أين يتلقى علمه؟ حتى محمد رضا المظفر مؤلف كتاب سماه علم الإمام، وتأتي إلى كمال الحيدري مؤلف كتاب اسمه علم الإمام، يعني هذا الإمام من أين علمه؟ المصدر الأول قالوا أحاديث تلقاها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وركز معي إلى مسألة خطيرة جدا. المسألة الثانية أنه ألهم إلهام، يعني فعندنا أصبح مصدرا. فالإلهام الجديد الذي هو زيادة العلم الذي أخذه، فأعطاه كمية زائدة.
نعم،
نسأل سؤال علي بن أبي طالب، الآن نأتي بمثال لرسول الله عليه الصلاة والسلام وعلي بن أبي طالب. رسول الله عليه الصلاة والسلام أعطى العلم الذي كان بحوزته كله لمن؟
إلى علي،
إلى علي بن أبي طالب
بزعمه،
إذن بزعم الشيعة طبعا. إذن هذا علم رسول الله انتقل من رسول الله إلى علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب أيضا جاء له علم جديد
زاد على العلم
وهو الإلهام. إذن لو جمعنا العلمان الذي حصل اللذين حصل عليهما علي وهو ما كان من إلهام علي بن أبي طالب وما أخذه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ماذا سيصبح؟
زاد على علم رسول الله،
يزيد علمه على علم رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذه مسألة خطيرة.
صحيح.
فحاول الشيعة أن يرقعوها بخرافة.
ماذا قالوا؟
قالوا لا، لو قلنا لا، العلم الذي يأتي لإلهام علي بن أبي طالب بعد موت رسول الله يبدأ يمر على رسول الله وبعدين يأتي لعلي بن أبي طالب.
يمر عليه إزاي يعني؟
هذا بموته. قالوا ما يسموه بمسألة العرض، يعني المهدي المنتظر
يعرض أولا على رسول الله،
أي مسألة العرض. يعني سيأتي معنا تراكمات، بمعنى
هذه تراكمات من الكذب
ترى يعني. طيب مسألة أخرى، يعني علي بن أبي طالب الآن نقل علمه إلى الحسن الذي حصل عليه من رسول الله والذي ألهمه، والحسن أصبح عنده إلهام جديد. أيش أصبح؟
زاد على علم علي وعلى علم رسول الله.
وبعدين عد هكذا إلى
برضه هتمرره على علي ولا هتعمل إيه بقى؟
هو يقول كذا يمر يمر، لأن المهدي المنتظر سيصبح عنده علم 12 إمام مع علمه الجديد.
وعلم مع علم رسول الله صلى الله عليه وسلم،
مع علم رسول الله، يعني يصبح عنده علم 12 إمام. علم 12 إمام بإضافة رسول الله عليه الصلاة والسلام. مع أنه كم قد ألهم الآن منذ 1200 سنة، كم ألهم؟
الله أعلم، كثير
يعني. فيصبح العلم الذي عند الإمام كثير. إذن ما يتعلمه بالإلهام وما يتعلمه بروح القدس، حتى حصل لخبطة عند الشيعة. ما هو روح القدس؟ قالوا روح القدس ملك، وقيل هو قوة نفسية، وقيل ثم منهم من قال يأتي ملك يقرقر في أذنه. ملك يقرقر في أذنه. إذن أصبح الملك وأصبح الإلهام وأصبح روح القدس. وبعدين لا، في يوم كل جمعة يطلعون إلى العرش يأخذون علم ينزلون. إذن هذه العلوم كلها أصبحت علم أكثر من علم رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنهم رقعوها بمسألة أخرى وهي مسألة العرض على الإمام السابق.
رقعوها فعلا.
إذن هل الأئمة مجرد نقل للحديث أم عندهم أقوال متلقة من الوحي؟ إذن عندنا السؤال، إذا كانوا مجرد نقل للحديث ليس عندنا مشكلة. إذا كان ينقل الحديث عن رسول الله نحتاج أن يبين مفيش. أن يبين ذلك. إذا بينه قبل، إذا لم يبين فهو محل شك. يطرح حتى ينظر فيه، هل هو من قوله أو من قول رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب الإلهام الآن مجرد النقل لا إشكال فيه. الإلهام هل هو حجة؟ إذن الإمام ألهم، عندما يلهم الإمام إلهام، هل يصبح هذا الإلهام الذي ألهمه علم يجب على الناس اتباعه؟ الوحي الملك الذي قرقره، هذا كله من خرافات الشيعة.
والإلهام يدخل في التشريع بقى.
أي نعم. فإذا كانت العلوم الأخرى كثيرة، الآن عندنا مسألة واحدة وما نقل قلنا مقبول، يصبح حجة على الناس. لكن العلوم الأخرى التي جاء بها بواسطة الملك، التي جاء بها بواسطة الإلهام التي طلع هو ونزلها من السماء، التي جاء بها روح القدس، هل هذه العلوم يجب على الناس اتباع علم الإمام الذي جاء له العلم من هذه الوسائل أم لا؟ فإن كان يجب عليهم أن يتبعوه فقد أصبح يوحى إليه وأصبح نبيا. وإن لم يكن يجب على الناس،
أصبح وسائل الوحي له أكثر من الأنبياء يعني.
نعم. وإن لم يكن يجب على الناس أن يتبعوه وليس له هذا العلم تعلق بالناس ولا بأفعال الناس ولا بتكليف الناس، فهذا العلم لا قيمة له ولا فائدة منه. لا فائدة من هذا العلم، خلوا هذا يوسوس له وسوسة ويأتي من ذلك من غير ذلك أيضا. ولهذا لما سألوا كيف يفرق بين الملك، لأنه الإمام عندهم إشكالية فيه، كيف يفرق بين الملك والشيطان؟ لأنه الآن ما يرى الصورة، لأنه فيه سؤال يقولون
قرقرة تأتي في وزنه،
يقرقر في وزنه، كيف يعرف أنه ملك ولا شيطان؟ قال إنه يطرح طمأنينة في قلبه، يعني يطمئن أن هذا الملك، يعني بدون يقين.
في حاجة تانية، حاجة تالت ورابع وخامس. شوف مأزق للخروج من المأزق، يضطرون للكذب وهكذا.
ومأزق أشد من مأزق، أنهم يقولون الإمام لا يرى الملك والنبي يرى الملك. طيب تعال معنا نطبق النظرية هذه على إبراهيم. إبراهيم كان نبيا وكان رسولا وكان خليلا، ثم أصبح في المرتبة الرابعة إمام. طيب جميل. النظرية أن الإمام لا يرى الإمام،
لا يرى الملك،
عفوا، الإمام لا يرى الملك والنبي والرسول يرى الملك. إبراهيم عندما كان نبي وكان رسول
كان يرى الملك,
بعدين تطور إلى الإمام, حجب عنه.
حجب عنه المفروض العكس يعني الأزيد شيء تطور الأزيد يعني
شيء عجيب يعني الإمام لا يرى
كذب.
نعم الكذب يرقع ترقيع. إذن هذه النظريات التي أتوا بها هي واحدة ضد الأخرى. ثم يأتي تناقضات في مسألة السنة, هل أحاديث الآحاد يعمل بها أم لا؟ أكثر علماء الشيعة يقول أحاديث لا يعمل بها, الأحاد لا يعمل بها, وهناك صراع بين الطوسي وبين الشريف المرتضى في هذه المسألة. فأحدهما يقول يعمل بها ويحكي, والغريب العجيب ويحكي إجماع الشيعة,
يقول بالإجماع
يقول والأحاديث الأحاد يعمل بها,
واحد يقول إجماع عنده
بإجماع الطائفة,
بإجماع الطائفة.
والثاني يقول أحاديث الأحد لا يعمل بها
بإجماع,
بإجماع الطائفة, الطائفة. كل واحد يحكي الإجماع
كذب.
شيء عجيب
من عند غير الله.
نعم. أيضا من التناقضات عندهم, هل عندهم كتاب صحيح أم لا؟
يقولون ما عندنا كتاب صحيح.
طيب جميل جدا, الذين يقولون ليس عندنا كتاب صحيح, دعنا نأخذ مثال الخوي. له نظريتان في مسألة في كتابين اثنين. الكتاب الأول الذي هو كتاب كامل الزيارات لابن لابن قولويه القمي, والكتاب الثاني الذي هو تفسير القمي. أليس له نظرية الخوئي يقول أن الخوئي وثق, قال ما رواه ثقاتنا, يعني يصبح مشايخ الخوئي مشايخ القمي كلهم ثقات
على 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 كتاب تفسير, على الكتاب علي بن إبراهيم القمي.
جيد جدا. إذا بهذا تفسير القمي إذا لما يقول أن الرجال كلهم ثقات ما تكون النتيجة؟ إيش تصبح النتيجة؟ يعني نحن نوثق الرجال كلهم في الكتاب وأنهم مشايخ القمي ثقات,
يعني الكتاب صحيح,
يصبح الكتاب كله صحيح. إذا النظرية هذه يلزم منها أن هذا الكتاب كله صحيح. لكن لا تفك النظرية تقول الرجال ثقات لكن الكتاب ليس كله صحيح.
لا, طب وثقت الرجال على اي اساس؟
نعم. الكتاب الثاني
او ضعفت على اي اساس اذا كان الرجال ثقات؟
يعني
مولو ثقات طبعا,
اي ثقات. الامر الثاني كتاب ابن قولويه الذي هو كامل الزيارات, لما يقول هو ابن قولويه في كتابه على انه رواه عن ثقات مشايخنا او بهذه العباره, الخو يقول لا, كل يعني في له نظرية ان مشايخ ثقات, في تردد يعني بعض الحين يقولها وبعض الحين يتراجع عنها. في تلك النظرية ألا يصبح كامل الزيارات كما ذهب إليه عبد الحميد المهاجر يقول كله صحيح؟
نعم.
ويقول أن الكافي كله صحيح؟
نعم.
إذن يصبح هذه الكتب الذين وثقوا المشايخ أو ما يسمى بالتوثيق الجملي, يعني بالجملة, يلزم على قولهم أن هذه الكتب صحيحة, ولكنهم يتهربون لما فيها من الشناعات.
شوف على سبيل المثال يعني علي بن إبراهيم القمي في تفسير القمي كم من الشناعات في هذا الكتاب,
بعوضة
وقولهم أن علي بن أبي طالب بعوضة وطعنهم في عرض النبي,
أشياء كثيرة,
أشياء كثيرة جدا.
فهم يتهربون من هذا, ولهذا تحت مظلة ولافتة ليس عندنا كتاب صحيح يحاولون يهربون, لكنهم يصححون والتجأوا إلى التصحيح الجملي أو التوثيق الجملي لترقيع أنه أغلب الرواة عندهم ليس منصوص على عدالتهم بانفرادهم, فلان ثقة وفلان ثقة وفلان ثقة,
فرجبها بالجملة,
فأتوا لترقيع هذا الفجوة الكبيرة.
بس أنا أستغرب إن هذا كلام يأتي من الخوئي بالذات, يعني
هو متردد,
رجم رجال الحديث ورجل يعني
هو متردد
وعالم
مرة,
يعني
يقول
الخوئي بالنسبة للخميني عالم.
نعم.
نسبيا
هو متردد الخوئي نفسه, مرة قال أن كل الرواة الذين روى عنهم علي بن إبراهيم القمي ثقات.
نعم. قال
ثم بعد تراجع قال لا, الرواة المباشرون يعني الذي روى عنهم شيخه المباشر له, لكن ما فوق ذلك ليس توثيقا. يعني هناك تناقضات في هذه المسألة. إذا الشاهد أنه تجد الأخباريين يقولون الكتب الأربعة كلها صحيحة.
نعم صحيح.
الأصوليين يقول لا, ليست كلها صحيحة. هذه من التناقضات. هل كتاب الكافي كتاب صحيح أم لا؟ قد تجد الرجل الواحد يتناقض.
هو وجود الإخباريين والأصوليين هذه في حد ذاتها من التناقضات, يعني
من
هو مذهب أهل
البيت؟ من هو مذهب أهل البيت؟ الأخباري أم الأصول؟ والسؤال الغريب العجيب, لماذا أكثر المصنفين في علم الحديث غير الطوسي أكثرهم أخبارية؟ لماذا؟
عشان يمرروا الروايات,
لأنه يقول كما يذكر ذلك الحر العاملي في وسائل الشيعة أنه لو عمل بمسبار الجرح والتعديل لاختفت الكتب هذه,
يختفي الدين كله
خلاص. وما أشار إلى محمد الصدر في كتابه الذي هو الغيبة, لما تكلم عن الإمام والغيبة الصغرى والكبرى, تكلم على أن أغلب الجرح والتعديل الذي مورس عليه وتوثيق الرجال هو خاص بكتب الفقه, أما الكتب العقائد أغلبها لا نجد توثيق جرح التعديل.
سبحان الله.
لهذه الكتب يعني الأصول سبحان الأصول الله. العقائدية ما في
أصول ما فيش جرح وتعديل.
لا والجرح والتعديل عندهم
يعتقدوا في أشياء لا تصح.
نعم. وفي نظرية مسألة مهمة جدا كنا في مدارسة مع بعض الفضلاء ونقول لماذا كثير من الفرق الإسلامية أو التي هي منسوبة على الإسلام مثل الإباضية مثل الزيدية مثل الخوارج هؤلاء غالبا لا نجد لهم أسانيد حدثنا فلان وفلان وفلان أحاديث منقطعة ومرسلة ليش لماذا الإمامية عندهم أسانيد فكانت النتيجة التي خرجنا بها والتي قالها لنا الأخ الفاضل على أن الفرق التي لا تتعبد بالكذب دينا ما استطاعت أن تأتي بأسانيد مختلعة
نعم زي الخوارج مثلا
ما استطاعت وأما الشيعة الاثنى عشرية صنعوا لهم أسانيد صناعة لأنهم يتعبدون بالكذب أما الفرق الأخرى حاولت ترقع
لفتة عميقة دي
نعم حاولت ترقع ما استطاعت نعم
سبحان الله ولولا الإسناد
لا قال من شاء ما قال
ما شاء
إذن هل الكافي كتاب صحيح تجد حتى كمال الحيدري له قولان القول الأول عندما كانت دروس خاصة بالحوزة دون الفضائيات كان يكرس ويقول لا كله صحيح
رواتب فضيحهم
وبعدين لما طلع على الفضائيات ورأى أن الحوزة خطابها غير خطاب الناس الآخرين بدأ يقول لا الكافي ليس كله صحيح وبعدين ظهر وقال تفسير القمي من الإسرائيليات وما إلى ذلك
صحيح
يمكن لو أننا رجعنا إلى كلام كمال الحيدري القديم
التراث الشيعي عموما تفسير القمي فقط
التراث الشيعي
هو ضرب مثال بتفسير القمي
لو رجعنا لكمال الحيدري كلام قديم مما كان يدرس في الحوزات ممكن نجد ممكن أنا لا أجزم ممكن نجد فيه مدح لتفسير القمي وما إلى
ذلك أنا سمعت له في محاضرة كان يتحدث عن الروايات التي تتحدث عن المهدي التي تثبت أصلا ولادة المهدي كل الروايات ضعيفة هو جابها من كتب الشيعة هو نفسه يفتح الكتب ويجيب كلام علماء الشيعة في تصحيح وتضعيف هذه الروايات إن كل الروايات ضعيفة
طيب هو ما تستفيد
لا توجد رواية واحدة صحيحة
المشكلة
وحتى قال إن هم صحح الرواية دي صحح على شرط كذا والشرط غير متحقق يعني الشروط اللي هم بعض علماء الشيعة مثلا على افتراض إن هم مثلا 20 رواية مثلا يقول لك الرواية رقم 5 صحيحة بس على شرط لو فلان الراوي ده
المعلقة
والشرط لم يتحقق يرجع هو يرد الله يهديه يعني
طيب هو قضية كما أشرنا في حلقة ماضية إنه لا نريد أن يكون اجتهادنا مبني على ردود أفعال كمال الحيدري إذا كان في صراع بينه وبين الأخبارية فأدى إليه الاجتهاد نسأل الله عز وجل أن يهديه
اللهم
نعم نحن نقول لكن كنا نريد أن يدرس هذا من قبل أن خاطبنا وقلنا ارجعوا ادرسوا
نعم
لو أنه درسه بدون الصراع الذي حصل لأن نعم. هناك تراجعات بعد الصراع حاصل
نعم
يعني أحسن من لا يوجد شيء
طبعا طبعا نعم.
لكن أنا أريد الشخص أن يكون لوجه الله أن يكون
بقى.
أي أن يكون بحثه عن الحقيقة لذات الحقيقة ليس لأن فلان عارضني وفلان يتكلم عليه
ربما بيكون الإنسان في مراحل في بعض مراحل حياته مقلد
نعم
يعني أصبح الموضوع عنده موروث وتقليد
فلما
أما وصل لدرجة من النضج مثلا لهذه الدرجة اللي وصل لها المفروض عليه أن يبحث يعني فإذا ما وجد أن هذا المذهب مذهب باطل ولا يوجد عليه أدلة في كتابه هو ده اللي بيوضحه
لماذا قلت هذا الكلام لأنه قبل تصارع كمال الحيدري مع ياسر الحبيب وغيرهم كان كتاب كمال علم الإمام يؤيد الروايات بدون أن يتكلم أنها صحيحة وضعيفة ويؤلف كتب في تأييد مذهب الشيعة والإمام وما إلى ذلك من الإمام وأنه يعلم ما كان وما يكون وعلم اللوح والقلم والأرواح وروح القدس وأن الإمام خمسة أرواح كمال الحيدري هو مصنف الكتب هذه نفسه
صحيح
طيب ليش ما كان لكن بعد ما بدأت الصراع بينه ونصب نفسه مرجعا
نتمنى لا يكون كما تقول نتمنى أن يقول بحث فعلا عن الحق زي أحمد الكاتب مع أحمد الكاتب تخيل شيعي 12 زي أحمد الكاتب ورجل كان طالب علم وبين عقيدة المهدي عقيدة باطلة مثلا
أنا لا أريد أن يقتصر أحمد الكاتب أو غيره على مجرد إبطال المهدي ولكن لا نتكلم على ممارسة الشيعة الآن يعني يأتي يمدح لك السيستاني وأمور أخرى
دخل في السياسة
نعم أمور أخرى يعني
دخل في السياسة أنا أتابعه
يعني هو يقول يعني يثني عليهم أنهم مارسوا الانتخابات طيب هذه الكتب هم أفكارهم تدل على أنهم مؤيدين لهذه الكتب التي تنتقدها أنت
صدقني أنا كان كنت يعني كان في على الفيسبوك أنا هو أصدقاء في الصفحة يعني فيما سابقا أنا كنت أقرأ في صفحته لا أصدق أن هذا هو أحمد الكاتب اتمنى يكون سامع كلامي حتى يراجع نفسه يعني من حجم،
من حيث هل هو من نقد التشيع ام من
لا من الافكار اللي بيطرحها وتفاهتها. هل ده احمد الكاتب معقول؟
انا قرات
وادعوا على الوهابيه كذا وكذا وكذا
على
وكذا
كل
وكلام تافه، وانه يستدل بكلامه بصحف صفراء وباشياء لا يوجد لها مصادر، بل هي اصلا اشياء مكذوبه في الاصل. فقلت هل هذا هو احمد الكاتب؟ هي كده السياسه يعني لما انسان يدخل في السياسه مثلا؟
الله المستعان. على كل يعني ليس كلامه مقبول، بمعنى انه اذا كان ضعف روايه في المهدي ينبغي عليه ان يتجرأ جرأه وينقد بقيه الروايات التي هي تؤيد مذهب التشيع في جميع جوانبه. هذا الذي اريده.
نعم،
نرجع الى موضوعنا. في تناقضات بعد ان تكلمنا عن القران والسنه في موضوع الاجماع والمساله الثالثه. مساله الاجماع عند الشيعة مرة يحتجون بالإجماع فيقولون هذه الآية نزلت في علي بالإجماع وليس هناك معصوم بالإجماع إلا علي، أو يدعي يعني يحتجون في مسائل الإجماع. لو جئت إلى كتاب الحلي وكتاب المفيد وكتب كذا في تأييد الإمامة تجد يستدلون بالإجماع في مسائل كثيرة لتأييد الإمام ولعصمة الإمام، فيحتجون بالإجماع كثيرا. ولكن مع ذلك كله لو سألتهم ما هي عقيدتكم في الإجماع، الإجماع لا يعتبرونه حجة إلا بوجود الإمام المعصوم.
زي التواتر.
أه؟
زي مسألة التواتر.
التواتر. الإجماع كله. يعني أنا لو سألت سؤال الصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم، لو أجمعوا على قول جميعا وليس فيهم علي بن أبي طالب، قالوا هذا
غير مقبول.
كلهم لا، ليس المعنى أنه ليس بحجة، قولهم كله خطأ والصواب هو علي. تخطئة الأقوال.
نعم.
يعني لو أتينا مثلا بمئة ألف صحابي ووضعناهم في كفة وعلي وحده يحكمون بخطأ هؤلاء الصحابة جميعا، أبو بكر وعمر وعثمان والصواب من؟
علي.
لو أتينا بالأمة المحمدية الآن كلها بما فيهم السيستاني وأتي الخامنائي والعلماء وجاء المهدي له قول مخالف للأمة كلها، يعتبر قول المهدي هو الصواب والأمة كلها خطأ.
نعم.
بالله عليك صوب واحد وتخطأ الأمة كلها،
وهذا إجماع يعني؟
إيه إيش هالكلام؟
كيف يكون إجماع؟ بعدين كيف يكون الإجماع على أدلة الإمامة من الإمام نفسه؟ حضرتك ربما نعم. تحدثت في الحلقة
الماضية نعم.
هذه
الجزئية. إذن السؤال هنا إذا كان الإجماع
الاحتجاج لا يجوز يعني؟
لا يجوز.
أن
يأتي لأنه سألتك سؤال، هل الإمام الآن ثبتت إمامته بدليل أو بغير دليل؟ تقول بدليل. الدليل هذا ما الدليل عليه؟ تقول لي هذا حديث رواه الإمام. طيب أنا أريد أعرف هل كلامه حجة الآن؟ يعني قبل أن يكون إمام، يعني الآن قبل أن يكون إمام لا فرق بين حديث يرويه أبو هريرة وبين حديث يرويه علي بن أبي طالب. يعني لو نزعنا منه الإمامة لماذا أبو هريرة عندك ليس مقبولا وعلي مقبول؟ لا فرق عندي أنا بين حديث يرويه أبو بكر الصديق وبين حديث يرويه علي بن أبي طالب. هذا صحابي وهذا صحابي، هذا ثقة وهذا ثقة. طيب هو أراد أن يضفي على علي بن أبي طالب العصمة ويضفي عليه الإمامة، هذه الإمامة وهذه العصمة هي محل النقاش. ما الدليل أنه معصوم؟
صح، سنقول أولا أنه
إن قال لي لأن الحديث وارد من قبله، قلنا طيب أنت ما قبلت هذا والآن تدعي أنه إمام.
نعم.
قبل أن يكون إمام ما الدليل على إمامته؟
نعم.
إذن هنا يأتي السؤال في المناقشة. إذن هنا يستدلون بالإجماع ثم يبطلون حجية الإجماع. أيضا رد الشيعة وإبطال إجماع الأمة، ولكنهم جعلوا إجماع الطائفة حجة. فلما تقول هذا الحديث خلاف إجماع الطائفة وأجمعت الطائفة على خلاف، يعني في رواية عن المعصوم عندهم، لا نتكلم الآن عن غير المعصوم، نتكلم عن روايات في كتب الشيعة، يأتي يقول لك هذه الرواية مخالفة لما أجمعت عليها الطائفة. يعني هذه رواية منقولة عن المعصوم خالفها إجماع الطائفة.
نعم.
والطائفة كلهم غير معصومين.
بالضبط.
طيب كيف أنت ترد رواية عن المعصوم لأنها خالفت إجماع الطائفة؟
بالضبط.
يعني لو أتينا لهم بحديث مثلا، هذا الحديث يقول مثلا فيه على أن المتعة حرام، يقول له هذا خلاف إجماع الطائفة.
بالضبط. هناك رواية عندهم في تهذيب الأحكام وسائل الشيعة أكثر من كتاب، أن علي بن أبي طالب نسي وصلى العصر على غير طهر، ثم أمر المنادي أن يعيد في الصلاة، فقال لك هذه تخالف
إجماع الطائفة.
إجماع الطائفة هذه تخالف.
هل الإجماع الآن حجة؟
أصول العقيدة.
الآن نتكلم عن موضوع الإجماع. إجماع الطائفة الآن هل هو حجة أم ليس بحجة؟ إذا كانوا أبطلوا إجماع الأمة كلها وقالوا ليس بحجة، ليش الطائفة أصبحت حجة؟
نعم،
وهي حجة مقابل قول المعصوم
أحيانا.
هو نتكلم عن الصورة، نعم. لو جاء رواية عن المعصوم وأجمعت الطائفة على خلافه، فإن قالوا لا، لا يمكن أن تجمع الطائفة إلا على روايات وعلى أحاديث وعلى أصول، قلنا وكذلك أمة الإسلام لا يمكن أن تجمع إلا على أصول وروايات،
يرد عليهم بهذا.
إيه؟ يعني لماذا إجماع الطائفة يكون حق؟ لأنه مبني على مقدمات وأصول موجودة عندهم من قبل، وإجماع الأمة هكذا يكون بدون روايات ولا مقدمات. الأمة لا يمكن أن تجمع إلا على مقدمات وروايات، فما كان تعليلكم لحجية إجماع طائفتكم فهو تعليلنا لإجماع لحجية إجماع طائفتنا، وليس طائفتنا المسلمين، نحن نتكلم عن إجماع المسلمين. أيضا هناك عند الشيعة تناقضات في مسائل القياس للكتاب وسنة وإجماع وقياس. القياس عند الشيعة غير معتبر ولا يجوز، وهو حرام، بل ربما عدوه في حد منبوذ، ولعنوا أبا حنيفة قالوا لأنه يستعمل القياس،
يأخذ بالرأي،
لأنه يأخذ بالرأي والقياس، ثم تجدهم هم يستعملون القياس. وأشنع أنواع القياس،
نعم،
أشنع أنواع القياس، وسيأتيك أمثلة لأشنع أنواع القياس.
بس هم قيدوا تحريم القياس في مسائل العقيدة ولا
مطلقا؟ ولا مطلقا القياس غير معتبر عندهم،
أصول وفروع عقيدة
أبدا. لماذا لا يريدون القياس؟ لأنه عندهم إمام موجود. لماذا لا يريدون إجماع؟ لأنه عندهم إمام. لأنه لا يلجأ إلى الإجماع إلا إذا ما في معصوم. لأن لو سألت سؤال، هل يجمع
من الإمام؟ طيب هو ده السؤال، من الإمام؟
هل يمكن
عندهم إمام هو فين؟ طيب
لا يوجد. ولذا لو سألت سؤالا، هل يجمع، هل يمكن إجماع الصحابة في عهد الرسول؟ لا يمكن يتصور إجماع في حياة رسول الله، لأن الإجماع إنما يأتي بعد موت رسول الله، لأنه يقول هو إجماع أمة الإسلام بعد موت رسول الله.
نعم.
إذن ما دام الإمام معصوم كيف الأمة تجمع والمعصوم موجود؟
فهمت أنا كده.
لأنه تعريف الإجماع
لا يتصور إجماع في وجود الرسول عليه الصلاة والسلام،
ما يمكن،
ما الفائدة؟
هو المرجع،
الرسول هو الذي يقول، هو الذي يشرع، هو الذي يبين.
نعم.
فنفس الحال عندهم في الإمام.
إيه الإمام؟ ليش يجمع والإمام موجود؟ فإذن هنا أمران مبطلان للإجماع عند الشيعة. الأمر الأول أن الإمام موجود ولا يجمع بوجود الإمام، الإمام هو المرجع انتهى. الأمر الثاني أن الإجماع ليس بحجة إلا إذا دخل الإمام فيه، أما إذا خرج منه ليس بحجة. إذا نأتي إلى القياس نفسه، هل المسلمون يقيسون مع وجود رسول الله؟ لا،
نفس الشيء، نفس النظرية.
إيه؟ القياس إنما يلجأ إليه إذا لم يجد النص الخاص.
بالضبط.
والإمام موجود كيف يقاس؟ إذن هم أبطلوا حجية القياس لأن عندهم إمام موجود،
حتى لا تنتفي
الحاجة إلى
الحاجة للإمام.
يقول لا، لازم نرجو إلى الإمام،
فحتى لا تنتفي الحاجة للإمام أبطلوا القياس وأبطلوا الإجماع واضطروا لهذه التخبطات.
ولهذا ينتقدون على أهل السنة كثير، يقول لماذا تلجؤون إلى القياس؟ نحن القياس هذا باطل، تقيسون ظن والقياس ظني. لا، نحن عندنا إمام معصوم وعندنا روايات عن المعصومين.
حاجة غريبة.
طيب السؤال، نأتي إلى الشيعة في عملهم بالقياس في أصول العقائد، هم أبطلوا حتى في الفروع، ثم يأتي يستدل. طيب المهدي ما فائدته مع غيبته؟ ما هي فائدة المهدي مع غيبته؟ قالوا إنه ينفع مثل الشمس، تضيء للناس وهي مغطى في السحاب. قياس الله. هذا قياس. يقيسون المهدي على الشمس. طيب الشمس لو غابت عن الناس غيبة ولم تكن الشمس، ليست منفعتها في الضوء فقط، في الحرارة، في أمور كثيرة جدا. لكن لو غابت الشمس 1200 سنة، لو غابت ماذا يكون حال الناس؟
مش هينفع،
كارثة
طبعا.
خلاص،
وهو ده اللي حاصل في حالة المهدي.
إذا أنت لما تقيس
قياس مع الفارق.
نحن نتكلم عن غيبة الشمس لو غابت.
تأتي، هو صحيح يعني مش بيظهر ويختفي يعني،
لا أبد. يعني الشمس إذا غابت تغيب، حتى ليست غيبة، هي تغطى وتبقى حرارتها موجودة والضوء موجود. لا يمكن أن تتغطى عن العالم كله. الشاهد معنا أنهم يقيسون في أمور لا يصلح القياس فيها ولا يعتبر قياس صحيح.
صحيح.
ثم يأتي تقول له ما الدليل على أن علي بن
أبي طالب، يعني ليس فقط لا يصلح القياس فيها بل حتى القياس نفسه غير
باطل.
صحيح.
باطل القياس غير صحيح. يأتي يقول له ما الدليل على أن علي بن أبي طالب عنده الولاية التكوينية؟ قال آصف بن برخية كان عنده علم من الكتاب وكان عنده الولاية التكوينية، ليش علي بن أبي طالب ما يكون عنده؟ يقيس علي بن ابي طالب على
عاصف
على عاصف بن بخيه. وعاصف بن بخيه عنده الولايه التكوينيه لكونه اخذ العرش يستطيع ياخذ الشمس ياخذ القمر.
قصه عرش بلقيس
هذا كله غير صحيح. يعني الله لو اعطى شخصا معجزه من المعجزات مثلا،
هل بالضروره ان يكون هذه المعجزه او هذه الكرامه موجوده عند فلان من الناس مثلا؟
هي مسالتها. المساله الاولى، اذا اعطي الشخص معجزه جزئيه هل يمكن ان نطبقها ونجعلها كليه مثلا؟
لا طبعا، دي اولا مرفوضه.
غير صحيح. مرفوضة. يعني مثلا نستطيع نقول ان سليمان كان يعلم منطقه الطير. هل كان سليمان يحيي الموتى؟
لا
لا، أعطي شيء لم يعطى الشيء الثاني.
بالضبط.
إذن الولاية لكن هم جمعوا حق الأنبياء وأعطوها لعلي وأعطوه الولاية التكوينية.
نعم.
يأخذ من عاصف بن برخية العرش
كله،
ويأخذ من سليمان جميل. منطق الطير، ويأخذ من عيسى إحياء الموتى،
وجمعها. ما لم يعطى للرسول عليه الصلاة والسلام، أعطوك جميع معاجز الأنبياء.
قلت لك أخذوا من كل نبي شيء وأعطوها لعلي، بمعنى بمجموع معجزات علي أكثر من معجزات الأنبياء. أكثر من معجزة عيسى وغير ذلك. نأتي، ما هو دليلكم على أن عليا يحيي الموتى؟ قالوا إذا كان عيسى أعطي الموتى فعلي لازم يعطى كذا.
لا بس هم عندهم رواية،
وهي
أن علي بن أبي طالب أحيا رجل من بني مخزوم فقام وقال ويلا وين بين لا، كلام غير مفهوم. فقال ما هذا يا رجل؟ علي قال له ما هذا يا رجل؟ ألم تموت؟ ألست من العرب؟ فقال بلى، ولكني مت على ولاية فلان وفلان، فانقلب لساني إلى لسان أهل النار. عزيزي يعني دليل هو عزيزي.
سبحان الله.
أحياه.
هذه الروايات مثل أصحابها مثل أصحابها الذين انقلبت ألسنتهم وأصبحوا يتكلمون بما لا يعقلون. الشاهد معنا أنها مثل هذا الأمور التي هي إلى السخافة أقرب.
قياسه.
قياس.
قياس. إحنا في القياس.
هي أقرب إلى السخافات، لأن القياس لابد يكون له أصل.
وهم بيسموا بقى السخافات دي حجج عقلية، مع إن هي سخافات. خد بالك.
سخافة هذه.
هذا القياس اللي هم في الأساس ممنوع عندهم أصلا، محرم.
هو
يستخدمونه على هذا النحو من السخافات.
هذا ما عاد يصبح قياس.
ويطلقون عليه إيه؟
هذا ما عاد يصبح قياس. لأن لو كان علي أحيا الموتى ما احتاجوا يقيسوا على عيسى. إنما يلجأ إلى القياس إذا لم يوجد نص. إذا كان هناك نص ينص على علي بن أبي طالب أنه يحيي الموتى، لو أن علي أحيا ميتا واحدا لم يحتاج إلى نص ولم يحتاج إلى القياس على عيسى.
نعم.
هل يحتاج مثلا نقول له ما الدليل؟ قل له الدليل أنه أحيا فلان.
نعم.
خلاص ما يحتاج. لكنهم يلجؤون للقياس على عيسى لأنه لا يوجد
وجود النصوص.
لا يوجد نص فيه ولا يوجد أنه أحيا أحدا.
نعم.
كل هذا من الخرافات، وإلا لما لجؤوا إلى ذلك. أيضا في أصول العقائد تسألهم في الرجعة، ما هو الدليل على أن الأموات يرجعون؟ قالوا كما أن الله أحيا في الأمم الماضية أناس.
قصة أصحاب الكهف مثلا
قياس. كله قياس. إذن هذه هم يحرمون القياس ويعملون في أصول عقائدهم بالقياس. الغيبة ما الدليل؟ قال كما غاب فلان وغاب فلان يغيب.
صح.
إذن استعمال القياس في الرجعة، استقبال القياس في الغيبة، استعمال القياس في النص على الإمام. تأتي تقول ما الدليل على أن علي بن أبي طالب إمام؟ قال الله سبحانه وتعالى أن الله قال لآدم إني جاعل في الأرض خليفة. أن الله قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. طيب إيش علاقة آدم به؟ قال لا، كما أن الله جعل آدم خليفة جعل عليا خليفة. يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض. إذا دليل على أن علي ما في نص. لو كان هناك نص خاص بعلي لما لجأ أن يقيسه على داود ولا على آدم. إذا هذا القياس في الغيبة
مسائل عقيدة.
مسائل عقيدة. يحرمون القياس ويقيسون. فيأتي يقيس غير النبي على النبي. سبحان الله العظيم. كل هذا من الأدلة على أنهم يتناقضون، يحرمون القياس ثم يقيسون، ويقيسون الأئمة على الأنبياء في أمور كثيرة جدا. ثم تأتي تسألهم سؤال مهم جدا، تقول لهم إذا كانت الإمامة أصل من أصول الدين لماذا لم تذكر في القرآن الكريم؟ لماذا لم تذكر؟ قال مثل الصلاة، لا يوجد صلاة كم عدد صلاة الصبح ولا كم عدد صلاة الظهر.
بالتفاصيل بقى
يا أخي، الصلاة من الفروع.
نعم.
عند الشيعة. والإمامة من الأصول. كيف تقيس الأصل على الفرع بالأمور العكسية مقلوبة؟ هذه أمور مقلوبة.
لكن الصلاة ذكرت،
ذكر أصلها. إذن هنا قياس باطل من وجهين.
الصلاة على المؤمنين كانت كتابا موقوتا.
إن الصلاة كانت على المؤمنين
كتابا موقوتا.
نعم.
طيب لكن فين الإمامة؟ فين هي؟
ليست موجودة.
الإمامة إمامة علي بن أبي طالب والأئمة فين هي أحكامها في مفيش
يوجد إمامة الأنبياء أما آه. إمامة أئمة غير أنبياء لا نعترف بها
نعم وإلا لكانت موجودة وكانت أحكام الإمامة وأن الله أوجب علينا طاعة الإمام إلى آخره
إلا نعترف بها بمعنى أن منصوص عليها وإلا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يجعل الإنسان إمام في الخير هذه الإمامة العامة المطلقة نعم. وجعلنا للمتقين إمامة هذا أمر آخر
ده دعاء يدعو به أي مؤمن
أي مؤمن هذا إذن الشاهد معنا أنهم يستخدمون القياس والقياس الفاسد والقياس المقلوب يقيس أصل على فرع
نعم.
ويقيس أمر منصوص عليه على أمر غير منصوص عليه وهناك تناقضات في مسائل أخرى ما يتعلق بالإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام والأنبياء جميعا من التناقضات مثلا نأتي نسأل هل الرسول عليه الصلاة والسلام كان أميا أم كان متعلما هناك تناقضات عند الشيعة منهم من يقول كان أميا ومنهم من يقول لا كان متعلما ويصرون على ذلك إذن هنا تناقضات عند الشيعة ولهذا في القرآن الكريم ما يدل على أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أميا لم يكن يقرأ ولا كان يكتب وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك وقوله من كتاب أي كتاب وما كنت تتلو من قبله من كتاب
نعم.
إذا النبي ما كان يقرأ أي كتاب هل كان النبي متعلما المتعلم لازم أن يقرأ لو قلت فلان ما تلا قبله كتاب وهو قد قرأ كتابا من الكتب تناقضنا قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولهذا النفي إذا دخلت عليه من أفادت العموم تقول ما عملت من شيء لو قلت لا عملت شيئا ما عملت شيئا هذا نفي لكن لما تزيد تدخل من يعني تأكيد وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما خط أي كتاب بيمينه إذن هذه الآية نص صريح قبل وجود القرآن الكريم ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف لا قراءة ولا كتابة وقال حتى تقرر هذه العقيدة عند المشركين ولهذا قالوا عن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه
تملى عليه
بكرة اكتتبها يعني ما قال كتبها اكتتبها يعني طلب من يكتبها له فهي تملى يعني في واحد يمليها عليه لو كان النبي يعرف يقرأ ويكتب
ما قالوا هذا
الكلام قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه يعني في واحد ثاني
يمليها عليه
بكرة وعشي إذن هذا الدليل على أن المشركين متقرب في أذهانهم وفي عقولهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب الشاهد معنا أنه متناقضون في هذه المسألة سواء هل النبي عليه الصلاة والسلام يعرف القراءة والكتابة كان أمي قبل ذلك أم لم يكن هل النبي كان متعلما قبل أم لا يعني لو جئت مثلا تسأل الشيعة سؤالا هل كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يوحى إليه متعلم أو لا لأن الآن لو وصفنا شخص
بأنه غير منهم يقول لك نعم وطائفة أخرى تقول
ماذا أريد من ذلك لأن مسألة العصمة وهذه ستأتينا في مسألة العصمة هل كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يوحى إليه معصوم أم لا
عندهم كان معصوما منذ الولادة
والمعصوم لا يعرف شيء قبل يعني كيف معصوم وما يعلم الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم وإن كنت من قبله لمن الغافلين من قبل نزول هذه سورة يوسف أول وإن كنت من قبله لمن الغافلين ما كما قال الله سبحانه تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فهل المعصوم لا يعلم هل المعصوم لا يعلم الغيب سبحان الله
عندهم يعلم الغيب
طيب الله ينص في القرآن الكريم أنه قبل نزول القرآن ما كان النبي يعلمه لأنه مرت مرحلة زمنية قال تلك من أنباء الغيب نوحي لك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا ما هو هذا هذا إشارة إلى القرآن يعني قبل نزول الوحي ما كنت تعلمه
ووجدك ضالا فهدى
إذن الشاهد
نفس قال
ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان إذن كل هذه الأمور تدل على أنه عليه الصلاة والسلام اسمته مرتبطة بنبوته مرتبطة بنبوته
يعني في نهاية الحلقة ماذا نستطيع أن نقول للمشاهدين الشيعة
المشاهدون الشيعة عليهم أن يراجعوا أنفسهم وأن يرتبطوا بكتاب ربهم سبحانه وتعالى وأن يعرفوا أن ما قاله الشيعة أن عندهم إمام معصوم إنما هو وهم يبيعه المعممون للشيعة، وإلا لا في عندهم كتاب معصوم ولا كتاب صحيح ولا معصوم شخص موجود.
نعم، وهذا معناه
أنه في ضياع
دينهم،
أنهم في ضياع،
أنهم في ضياع.
إذا كان لا يوجد عندهم كتاب صحيح ولا قرآن صحيح ولا معصوم موجود، طيب كيف يتعبدون؟
نسأل الله أن يهديهم،
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياهم لما يحب ويرضى، وأن يوفقنا التمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خيرا للشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق والمذاهب،
وإياكم الله.
شكرا لكم، وشكرا، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.